بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الإجارة. ذكر قدس الله نفسه أن الإجارة مفهومها هو تمليك المنفعة بعبادة، ثم ذكرت قدس الله نفسه أنه يمكن أن يقال إنها تسليك على العين بعبادة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه نازل إلى فعل الموجب، فإن كلمة الإجارة ككلمة البيع وغيرهما من العقود قد يستعمل في العقد المركب من الإجارة والقبول، فيقال كتاب البيع كتاب الإجارة. ولا يبعد أن يكون المستعمل فيه في الكتاب العزيز أيضا هو ذلك، حرم الله البيع وحرم الربا. لا يبد أن يراد من البيع معاملة البيع أهم من البيع والشراء، لا مجرد فعل البايع، يعني هذه المعاملة أهله الله، والمعاملة الربوية حرمها الله من كلا الجانبين، من طرف الموجب ومن طرف القابل. وهكذا في الروايات مثل قوله صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي. لا يريد بالنكاح مجرد إيجاب الموجب، بل الأمر القائم بالطرفين، الزواج الذي هو يقوم بالرجل والمرأة. وهذا يستعمل في يعني كلمة البيع وكلمة الإجارة وكلمة النكاح كسائر العقود، كما يستعمل في فعل الموجب يستعمل في نفس المعاملة القائمة بالطرفين. وعلى ذلك ينظر كلام العلامة قدس الله نفسه حيث فسر الإجارة بعقد ثمرته تمليك المنفعة. العقد قائم بالطرفين، عقد بين الموجر والمستأجر، أو بين الأجير وبين المؤاجر، قائم بينهما. وهذا عقد ثمرته تمليك المنفعة، ومن فسره بتمليك المنفعة الإجارة وتمليك المنفعة بعوض نظر إلى فعل الموجب، كما هو الحال في البيع، قالوا إن البيع تمليك عين بعوض، فينظرون إلى فعل الموجب فقط. وعلى كل حال، هذا التعريف أن حقيقة أن الإجارة عبارة عن تمليك العين بالعوض، عن تمليك المنفعة بعوض، هذا هو المعروف والمشهور. ومن الواضح أن كل أحد من البشر المسلم وغير المسلم، بل السبيان المميزين أيضا، يفهمون معنى الإجارة إجمالا كسائر المفاهيم، هم يستعملون هذه الكلمة، إلا أن الإشكال وقع في التدقيق والتحقيق، وأنه ما هو معناه حقيقة ومفهومه بعد وضوحه إجمالا، كما ذكرنا ذلك في البحث عن المعنى الحرفي، وقلنا إن كل مستعمل من أي لغة كانت يستعمل الحروف ويعرف معناها، إلا أنه عند التحقيق يكون محل الكلام ومحل الإشكال وأنه ما هو المعنى الآتي، وإلا في كل أحد بعد بتمعيه يستعمل الحروف ويعرف معناها. فكيف ما كان الظاهر أن هذا التعريف هو الصحيح، يعني الإجارة تمليك عين بعوض، بيان ذلك أن كل من يملك عينا بطبيعة الحال يملك منافعه أيضا بتبع العين الذي هو مالك للعين، كما هو مالك لنفس العين مالك لمنافعه، فهنا ملكيتان أرضيتان وإن كانت إحداهما تابعة للأخرى، يعني بسبب ملكية العين يملك المنافع أيضا. فلو فرضنا أن غاصبا غصب العين ثم بعد ذلك ردها بعد مدتين، لا ينبغي الشك لا من المسلمين ولا من غير المسلمين من العقلاء أنه يزمن المنافع التي استوفاها. المنافع غير المستوفات بينهم كلام في الزمان، وأما المنافع المستوفات فلم يستشكل أحد في الزمان لأجل أنه استوفى ما هو ملك للغير، فغصب الدابة مثلا وحمل عليها شيئا، فهو يزمن بالنسبة إلى هذه المنفعة، أو غصب الدار وسكنها ثم بعد ذلك رد الدار إلى صاحبها، فهو يزمن للمنافع التي استوفاها بلا كلام ولا إشكال. فمن هنا يظهر أن ملكية المنفعة غير ملكية العين، الإنسان مالك بملكيتين، يملك العين ويملك المنفعة. فقد يكون في مقام النقل ينقل كليهما اختيارا أو بغير اختيار، فيبيع الدار مثلا، فإذا باع الدار كما ينتقل ملكية العين إلى المشتري كذلك ينتقل إليهم ملكية المنفعة، فيكون المشتري مالكا للمنفعة والعين كما كان البايع مالكا للمنفعة والعين. وفي غير الاختيار كما في الإرث، لو فرضنا أنه مات ينتقل ما كان يملكه من العين والمنفعة إلى وارثه، فيكون الوارث يقوم مقام مورثه، وقد يفترق أحدهما عن الآخر، كما إذا باع العين مجردا عن المنفعة ومسلوب المنفعة، يبقي المنفعة لنفسه مدة سنتين أو سنتين أو أكثر، فيبيع الدار، فيكون المنتقل إلى المشتري هو العين دون المنفعة، المنفعة باقية في ملك البايع، فهو يسكن في الدار ومنفعة الدار له، يستوفيها بنفسه أو بالنقل إلى الغير، والمنتقل إلى المشتري هو نفس العين مجردا عن المنفعة. وقد ينعكس، فيبقي العين لنفسه ويملك المنفعة لآخر، وهذا هو الإجارة. فالإجارة إنما هو تمليك بالنسبة إلى المنفعة التي كان المالك مالكا لها في أرض ملكه للعين، وهذا هو المعنى المتعارف الذي يفهمه عامة الناس، أنه أبقى العين ونقل الملكية إلى شخص، ملكية المنفعة إلى شخص آخر. ولكن يستشكل في ذلك بالوجوه، فيقال أولا إن الإجارة لا يمكن أن يكون تمليك المنفعة باعتبار أن الإجارة يتعلق بالعين، فيقول آجرتك الدار فلا يقال آجرتك منفعت الدار، فيعلم أن الإجارة ليس معناه تمليك المنفعة لأنها تتعلق بالعين. أظن أن هذا الإشكال ضعيف غاية الضعف، والوجه فيه أن تمليك المنفعة لا بد أن يتعلق بالعين، ليس المدعى أن مفهوم الإجارة هو التمليك المطلق، بل هو تمليك المنفعة. تمليك المنفعة طبعا يتعلق بالعين، فإذا قال آجرتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار، فتمليك المنفعة لا بد أن يتعلق بالعين، ولا معنى لأن يتعلق بالمنفعة. فإذا كانت المنفعة قيدا في مدلول الإجارة، يعني حصة خاصة من التمليك، وهو التمليك المتعلق بالمنفعة، طبعا التمليك المتعلق بالمنفعة يكون متعلقه العين، فيقول آجرت الدار. فهذه الدعوة ضعيفة جدا. وقد يستشكل ثانيا بأن المنفعة إنما تكون قائمة بالمستأجر لا بالمجر. المنفعة وهي سكن الدار إنما هي قائمة بالمستأجر، هو الذي يسكن الدار. ما معنى أن مالك الدار يملك سكن الدار الذي هو أرز من أعراض المستأجر يملكه له؟ فمنفعة الدار التي تقوم بالمستأجر وأرز من أعراضه ليس لمالك الدار أن يملك هذا الأرز، السكنى يملكها للساكن. هذه الدعوة أيضا مثل الدعوة الأولى واضحة الزعف، فإن الذي يملكه المالك مالك الدار المنفعة القائمة بالعين لا المنفعة القائمة بالمستأجر، يعني يملك مسكونية هذا الدار وكون هذا الدار قابلة للسكنى. هذا هو الذي كان يملكه قبل الإيجار. وفي عبارة أخرى، الذي كان يملكه فيما إذا باع الدار مجردا عن المنفعة ومسلوبة المنفعة، تلك المنفعة هي التي يملكها للمستأجر في الإيجار، وهي قائمة بالعين. ذكرنا أنه من الأول مالك للعين ومالك لمنفعة هذا العين، يعني مسكونية الدار وكون الدار قابلا للسكنى. ليس لأي أحد أن يتصرف في هذه الدار ويستوفي هذه المنفعة التي هي قائمة بالعين. هذه المنفعة التي هي قائمة بالعين هي التي يملكها المالك بالنسبة إلى المستأجر، لا أنه يملك سكن المستأجر والأرض القائم به. وهذا واضح. إنما الإشكال في الأمر الثالث، قد يقال إن تمليك المنفعة لا يتحقق في جميع موارد الإيجار، بل في بعض الموارد ليس هنا تمليك للمنفعة أصلا، كما إذا استأجر ولي الوقت أو ولي الزكاة مكانا لأجل ادخار الغلة مثلا. فمن هو المالك؟ الدار التي يستأجرها الولي، من مالك هذا؟ مع أن الإيجار إنما هو لادخار الزكاة أو لادخار نماء الوقت، ليس هنا أي تمليك. مع أن الإيجار متحققة في هذه الموارد، فيستكشف من ذلك أن مفهوم الإيجار ليس هو تمليك الدار، وإن شاء الله بعد ذلك نتكلم.